وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التقصير، وقلنا يشتمل المتن المذكور على مجموعة نقاط. النقطة الأولى أن التقصير واجب تكليفا، وبه يحصل الإحلال من إحرام عمرة التمتع. قلنا بالنسبة إلى، ودعي الإجماع على ذلك، بالنسبة إلى الحكم الثاني تحقق الإحلال، الروايات متفقة عليه ولا إشكال، وإنما الكلام بالنسبة إلى الحكم الأول، يعني أنه واجب تكليفا. إذا نظرنا إلى الروايات ربما يصعب استفادة الوجوب التكليفي منها، فإن مهم الروايات ما يلي. الرواية الأولى قرأناها في المحاضرة السابقة، محاضرتنا الجديدة من الآن، وأما الرواية الثانية فهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، سمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره. مناسب يقصر عطف أن يطوف، أي واحد يطوف، ويسعى يعني وأن يسعى، ويقصر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحل. المصدر السابق الحديث رقم 2، وهذه واضحة في تحقق الحل بالتقصير، حيث قال عليه السلام: فإذا فعل ذلك فقد أحل. ولكن استفادة الوجوب قد يكون أمرا مشكلا، فإن التعبير هكذا: طواف المتمتع أن ثلاث أنات، أن يطوف بالكعبة، هاي أن الأولية ما لي شغل بيها، وأن يقصر من شعره. ومعلوم أن مثل التعبير المذكور يعني هكذا: طواف المتمتع أن يقصر من شعره، إن استفادة الوجوب منه ليست واضحة. ونحن لا نريد بهذا أن ندعي أن الجملة الفعلية لا تدل على الوجوب، كما هو رأي، قلنا رأي من؟ النراقي، شيخ النراقي. كلا، بل هي تدل على الوجوب، لكن هي تدل على الوجوب فيما لو قيل مثلا هكذا: المتمتع يقصر شعره، أو مثل يقصر شعره المتمتع، وهذا. أما مثل هذا التعبير: طواف المتمتع أن يقصر شعره، أنه كيف نستفيد؟ كيف نستفيد الوجوب؟ أنه أمر مشكل. هذا مضاف إلى إمكان أن ندعي شيئا آخر، ينبغي أن يبحث في مسألة حجية الظهور في مبحث الظاهر، ولعله قد أشرنا إليه أكثر من مرة، ولعله قد أشرنا إليه أكثر من مرة، وهو أن الراوي إذا كان مضطربا وليس ضابطا في شنو، في نقله، فهل يكون ظاهر كلامه حجة؟ يعني فيما لو فرض وجوب ظهور، ونحن في الجواب السابق قلنا يشكل تحقق ظهور في الوجوب من تعبير طوافل متمتع أن يقصر شعره، يصعب نستفيد الوجوب. لكن لو سلمنا سفرت واحد من عندكم قال شيخنا ما كفر، هذا هم ظاهر الوجوب، لو سلمنا أن ظاهره الوجوب، أن الظهور هنا يقتضي الوجوب، ولكن نقول كلام الراوي هنا مضطرب، فإن التعبير ركيك جدا، ومقصود من مضطرب يعني الأعم من الركاكة، ما يشمل الركاكة، ركاكة التعبير، بحيث يعني يتضح، بحيث يكون من الواضح أنه لا يعرف كيف شنو ينقل، كما نحن أحيانا نضطرب في إحنا هم ترى أحيانا نقلابر له، إحنا الذي بنانا على أنفسنا هواية، إحنا هذا إيه بالك، لكن أحيانا قد تعبيرنا شنو يضطرب حينما نريد أن نتحدث ونقول شيئا، فابن سنان هنا كذلك، لأنه هكذا قال طواف المتمتع، شنو طواف المتمتع؟ أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره، هل إن هذا هو طواف المتمتع أو عمرة المتمتع أو بالأحرى وظيفة المتمتع؟ أما طواف المتمتع أن يقصر وأن يسعى، إنه واضح، الركة في التعبير واضحة. فمثل هذا الشخص الذي توجد ركة ركاكة في تعابيره، هل تكون ظواهر كلامه حجة؟ والجواب حيث إن مستند حجية الظهور هو السيرة والقدر المتيقن من، وهي دليل لبي فيتمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما إذا كان الشخص يعرف ضوابط التعبير، أما الذي لا يعرف بشكل جيد يشك في انعقاد السيرة على الأخذ بظواهر كلامه، فلا تكون ظواهر كلامه حجة. اللهم إلا أستدرك ما كان صريحا وليس شنو من باب الظهور، من قبيل هنا فإذا فعل ذلك فقد أحل، إن هذا ليس ظهورا بل هو وضوح أعلى من الظهور، سميه صراحة سميه ما أدريش. إن مثل هذا يمكن أن يقال يؤخذ به ويكون حج، أما ما يستفاد من خلال الظهور كما هو محل شاهدنا، فإننا نريد أن نستفيد من تعبير ويقصر من شعره، نريد نستفيد ماذا؟ الوجوه، وهو ظهور لا أكثر، وأيضا هو ظهور ليس بتلك الدرجة من القوة والوضوح. إن الحكم بحجية مثله أمر مشكل، وهذه قضية يجدر التأمل فيها، فإنها مؤثرة في مقام الاستنباط. فأنا ما أقول لك تعال ابني حتما، ابني علما على أن من يوجد في كلامه شيء من الرتاكة، تعال ابني على عدم حجية، لا لا لا، فلنبذل مزيد تأمل من هذه الناحية، وهذه قضية تستحق أن تبحث في مسألة حجية زين الظواهر. هو عدنا إلى هذا وين تسويه؟ في كلام من؟ في كلام من هذا الحكي تحكيه؟ في كلام الإنسان الذي يضبطه ويعرف شلون شنو يعبر. أما مثل هذا الذي تعبيره تلاحظ فيه الركاكة، فها تطبيق مثل هذه الأمور يصير أمرا مشكلا، هذا الذي أريد أن أدعيه. خب في هذا المورد حصلت عنده ركاكة، أنا ما أريد أقول دائما في تعابيري مثل عمار الصاباطي يقال إنه طابع العام، لا لا لا، أنا ما أريد الطابع العام، هذا هم خليه قضية، خذها بعين الاعتبار. أنا ما أريد هم أدعي أن من كان الضابط العام في رواياته الاضطراب هنا لا يؤخذ ذيما بظاهره، لا لا، أريد أقول ولو كان هو الراوي ضابطا في كلامه، هو بشكل عام مضبط يعرف، لكن فيها الرواية حصل عدة شنو نحو من الإرباك والركاكة، هنا نهم السيرة منعقدة. يكفيني هذا المقدار على العمل بظاهري مثل هذا الإنسان في هذا المورد. أنا إذا ارتبكت بعض مرات يصير بوي ارتبكت، لو بعض مرات واحد خايف، يو بعض مرات الطرف ماذا محترم، إذا طرف محترم هم يحصل شنو ارتباك أو 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 أو. فإهنا إذا كان ظاهر كلامه شيء نأخذ الظاهر شنو كلامه، ما دام لاحظنا أنه حصل اضطراب في كلامه. بلي هو نشوف احنا الشك هو ماذا يكفينا الشك لان دليل لبي، نقتصر على القدر المتعب. هاي الرواية الثانية، الرواية الثالثة، واما الرواية الثالثة فهي رواية عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام: ثم ائت منزلك. ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شيء. المصدر السابق الحديث رقم 3. وقوله فقصر من شعرك لو كان قد ورد وحده من دون التذييل بقوله وحل لك كل شيء لكنا نقول هو ظاهر في الوجوه. أما بعد ورود هذا الذيل فيصير هذا الكلام مجملا ومحتملا لاحتمالين، فيحتمل أن يراد منه أن التقصير واجب تكليفا، وفي نفس الوقت يحل به المحرم من الإحرام، وهذا هو الذي يريده المشهور. ويحتمل أن المقصود بيان طريق لحصول إيش؟ الإحلال. فالإمام يريد يعلم طريقة لتحقق الإحلال، أما أن هذا واجب الإحلال والتقصير فشيء لا يدل عليه الكلام. فإذا أردت أن تبقى على الإحرام فابقى، أما ونحن نريد أن نستفيد الوجوب بحيث يكون عاصيا لو لم يفعل ذلك. إن العبارة تحتمل كلا الوجهين، فهي من هذه الناحية مجملة، خصوصا إذا لاحظنا قوله ثم ائت منزلك، فإن من الواضح المجيء إلى المنزل ليس بلازم، وهو يتمكن قبل أن يأتي المنزل، بل حتى لو أتى المنزل ليس من اللازم أن يقصر في منزله. قال يبقى هو بالمنزل يوم يومين، ثم بعدين يصير بناء ماذا؟ يروح على المروة أو في مكان آخر، لأنه التقصير على المروة مو لازم، فإما على المروة أو في مكان آخر يقصر. ففي خصوص المنزل ليس بلازم، هذا قد يساعد أيضا على أن التقصير بالشكل المذكور ليس بلازم. وعليه فالرواية فيها تأمل، لا نقول على أنها واضحة في عدم الوجوب، لا، إن استفادة الوجوب منها محل تأمل. وأما الرواية الأخيرة فهي صحيحة معاوية ابن عمار الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث وليس في المتعة إلا التقصير، وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 510 الباب 4 من أبواب التقصير، الحديث رقم 2، وعدم دلالتها على الوجوب شيء واضح، فإنه عليه السلام ذكر أن المتعة ليس فيها إلا التقصير، يعني لا يوجد فيها شنو؟ حلق. أما أن التقصير لازم فشيء مسكوت عنه. هذه هي مهم روايات المسألة، وبذلك اتضح التأمل فيما أفاده السيد الحكيم، فإنه علق على كلام أستاذه الشيخ النائيني قدس سره، حيث إن الشيخ النائيني قال، وهو في صفحة 301، وهو نسك بنفسه، يعني التقصير نسك بنفسه، يعني من مناسك وأعمال أمرة التمتع الواجب، نسك بنفسه يعني لا مجرد شنو محدد. علق السيد الحكيم على ذلك بقوله واجب فيها إجماعا ونصوصا، انتهى. يعني التقصير واجب في عمرة التمتع بالإجماع، هذا مقبول، ما عندنا تأمل به، ولكن قال ونصوصا، يعني ومن حيث ماذا؟ النصوص، وقد اتضح أن استفادة هذا من النصوص إن أمكن في بعضها، إن أمكن في بعضها، تسلمنا في بعضها يمكن، ولكن ليس بنحو الإجماع، يعني بحيث تكون النصوص كلها متفقة على من؟ على إفادة الوجوب. فدعوى إجماع النصوص على إفادة الوجوب شيء واضح. التأمل، وهل يظهر لهذا البحث ثمرة؟ لا، إجماع الدعاء لا 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 لا، هاي ما نسميه إجماع النصوص، نقول بعض النصوص دلت وبعض النصوص ساكت. وهل لهذا البحث ثمرة؟ ربما ربما تظهر بعض الثمرات، من قبيل من قبيل انه لو قلنا ان التقصير جزء من عمرة التمتع فيجب فيه قصد القرب، باعتبار ان الحاج بكامل أجزائه يجب فيه قصد القرب، فإذا كان من جملة أجزائه هو التقصير فيصير قصد القرب واجبا فيه، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بكونه مجرد محلل فإنه لا يلزم آنذاك قصد القرب من هذه الناحية. نعم، لا بد من سلوك طريق آخر، أما من هذه الناحية لا يمكن. ولعل من جملة الثمرات أيضا هو أن المكلف يمكن أن يترك التقصير، ولا يلزم من ذلك أن يكون شنو؟ عاصيا، غايته يبقى محرفا. فإذا ضايقه الحاج فيجب الإحلال كي يتحقق بذلك ماذا؟ إحرام الحاج. وإذا عوقب يعاقب على شنو؟ لماذا تركت إحرام الحاج؟ لأنه يعاقب لماذا تركت التقصير. وعلى أي حال بعدما فرض قيام الإجماع وحينئذ لو كنا نقبل مثل الإجماعات المذكورة فعلى هذا الأساس يصير الوجوب ثابتا من خلال الإجماع. أما إذا تأملنا في الإجماعات المنقولة، خصوصا تلك الإجماعات التي مستندها يحتمل بقوة أن يكون مستندها الروايات، وقد عرفنا تأمل في دلالة الروايات، فيعود المجال للحكم بعدم الوجوب، يعود المجال مفتوحا. غايته نصير من باب الاحتياط الوجوبي إلى الوجوب. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية، ذكر قدس سره أن المقصود من التقصير ليس خصوص أخذ شيء من الشعر، بل إما من الشعر أو شيء من الأظفار، أخذ شيء من الأظفار، تقليم الأظفار، فيكفي أحد هذين في تحقق التقصير، هكذا ذكر قدس سره. ووجه المطلب المذكور، يعني أنه يكفي أحد هذين في تحقق التقصير، في مقابل احتمال، في مقابل احتمال شنو؟ انه اخذ شيء من الافار ما يكفي، اخذ شيء من الافار لا يكفي، وانما اللازم، وانما اللازم ماذا؟ اما الجمع بين هذا وذاك، او على الاقل الاقتصار على من؟ على اخذ شيء من الشعر. اما اخذ شيء من الاظفار لا يكفي، فهو قدس سره صار في صدد توجيه انه يكفي احد هذين، لا ان الجمع بينهما لازم، ولا انه ماذا الاخذ من الشعر هو لازم ولا يكفي التقصير مع تقليم الاظفار. وجه ذلك بانه لو رجعنا الى صحيحة معاوية المتقدمة لوجدنا انها تأمر بالجمع، حيث جاء فيها، قريناها في المحاضرة السابقة امس، اول رواية قريناها، حيث جاء فيها إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم، الشاهد هنا وقلم من أظفارك. إن هذه الواو في وقلم ظاهرة في من؟ في كونها واو إيش؟ واو الجمع. فلو كنا نحن وهذه الرواية فقط لكنا نقول الجمع لازم، يعني بأخذ شيء من الشعر وبأخذ شيء من الأظفار. ولكن توجد روايات أخرى لأجلها نرفع اليد، لأجلها نرفع اليد عن هذا الظهور، من قبيل صحيحة عبد الله ابن سنان التي هي الرواية، التي هي الرواية الثانية من الروايات التي قرأناها اليوم في محاضرتنا، أول رواية التي قلنا فيها اضطراب ركاكة قلنا، فإنه جاء فيها ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل، فقد أحل، إنها تدل على كفاية إيش؟ تقصير الشعر في تحقق الإحلال. وهذا معناه أن الجمع بين شنو؟ تقصير الشعر وتقصير الأظافر ليس بلازم، بل يكفي أحدهما. إن هذه الرواية تدل على ذلك. وهناك رواية ثانية تدل على ذلك. هو قاعد يتكلم بعده، هو السيد الخوئي قاعد يتكلم، وهناك رواية ثانية وهي صحيحة الحلبي. قلت لأبي عبد الله، هي قريناها في بعض الأبحاث السابقة، يعني قبل ما أدري قد سنة أكثر أقل، قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر. قال عليك بدنه. قلت إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنه وليس عليها شيء. وسائر الشيعة جزء 13 صفحة 508 الباب 3 من أبواب التقصير الحديث رقم 2. إنها دلت على أن أخذ شيء من الشعر ماذا؟ يكفي ولا يلزم الجمع. وهناك رواية ثالثة هو قاعد يتكلم هاي الأخيرة وهي صحيحة جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبد الله عليه السلام: محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض. أكرر: محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض. قال يجزي. المصدر السابق الحديث رقم 1. بناء على أن المقصود يقصر من بعض يعني شنو يكون؟ شلون تفسرها حتى يستفيد السيد الخوي من هدها؟ يعني من شعره دون بعض ولا يقصر من بعض، يعني شنو مثلا؟ من أظافره أو بالعكس، حتى يستفيد قدس شره. إنها تدل على كفاية أحدهما، انتهى ما أفاده قدس سره. وفيه أولا وثانيا، أولا وثانيا. أما أولا فنسلم أن هذه الروايات الثلاث تدل على عدم لزوم إيش؟ الجمع. ولكن الذي نريد أن نقوله هو هذا: أنه يحتمل أن الواجب هو أخذ شيء من الشعر إما وحده أو بضم تقليم الأظفار. في مقابل ماذا؟ في مقابل الذي ما يكفي، في مقابل ماذا؟ تقليم الأظفار وحده. فغاية ما يستفاد من هذه الروايات أن الجمع بين الاثنين لا يلزم، أما أن تقليم الأظافر وحده فلا تدل هذه الروايات عليه. فإن الرواية الأولى، شنو هي يا هي؟ قلنا مال عبد الله بن سينا، قد ورد فيها فإن الرواية الأولى قد ورد فيها يقصر ويقصر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحل. والذي ينفعنا أن يقول شنو؟ ويقصر من شعره أو من أظافره، إما هكذا هذا ينفعنا كلمة أو، وبعد فرد شيء آخر ينفعنا وهو شنو؟ أن يختصر على الأظافر بأن يقول هكذا: ويقصر من أظافره فإذا فعل ذلك فقد أحل. هذا الذي ينفعنا. أما أن يفترض أن الرواية تشير إلى قص الشعر وأنه يكفي، فهذا غاية ما يثبت أن الجمع ليس بلازم. أما أن قص الأظفار وحده كاف فلا يثبت بذلك. من الأشياء الواضحة غريب، والعصمة لأهلها. بلي حسب بعدنا نوصل إلى هاي الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية فأمرها كذلك، لأن زوجة الحلبي أخذت من شعرها بأسنانها، فغاية ما تدل أن الأخذ من الشعر يكفي، فهي كالرواية السابقة، يعني كرواية عبد الله بن سلام. وأما الرواية الثالثة وهي يقصر من بعض ولا يقصر من بعض، فلأنه يحتمل أن المقصود من البعض من بعض الشاعر، يعني يأخذ من شعر رأسه دون أن يأخذ من شعر لحيته، لا أن المقصود يأخذ من أظافره دون شعر دون الشعر مثلا. فهي مجملة من هذه الناحية. ماذا يا أخي ايش قاعد تقول؟ التفت ايش قاعد تقول؟ هو مو هذا، هو الإمام قاعد يحكي، مو أن الراوي، لا مو الراوي سأل. على أي حال هسه اي صحيح، الراوي ماذا قال ذلك؟ الإمام فهم من ذلك شنو؟ كما احنا فهمنا، على أنه فهم من عنده أن المقصود يعني يأخذ من شعره دونه، فهذا فهم منه، فلذلك بعد حينئذ ماكو حاجة علما إلى الاستفسار. اي لا، هو اكو توهم على انه ماذا ثلاثة كان يكون ياخذ من حيثين، يعني هم كما هي صحيحة معاوية هيك دلت، صحيحة معاوية هيك دلت، قالت ياخذ ماذا من شعر الراس او ياخذ منين من شعر، فيريد يقول انه ترى ما ياخذ من الثنين او من الثلاثة، ياخذ من بعض دون بعض، بس ياخذ من بعض، فهذا احتمال على ان هذا المقصود، مو انه في مقابل التقليم الأطفال. على أي حال فالرواية هذه من هذه الناحية مجملة لا يمكن التمسك بها، هذا أولا، وثانيا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.